أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في ما يرتبط تقليد المجتهد الميت، وصلنا للمسألة 15. قال: لا يجوز العدول إلى الميت ثانيًا بعد العدول عنه إلى الحي. لا يجوز. لما الآن عدلت إلى الحي فعلى يجوز الرجوع إلى الميت، والعمل مستندا إلى فتوى الميت، إلا إذا ظهر أن العدول عنه عن من الميت لم يكن في محله. يعني لا زال الميت الذي أنا كنت أرجع إليه بقاء وليس ابتداء، كمثلا أنا أرجع للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، توفى السيد ومثلا لا زال هو الأعلى، فلو رجعت إلى الحي مثلا وإن كان الحي أعلى فلا يجوز الرجوع العودة إلى الميت، وإن كان لا الحي ليس أعلى من الميت فيجب البقاء إلى من؟ إلى الميت، على الميت في مسائل البقائية.
هو اشتبه عدل تصور أنه
أحسنتم في حال العدول، لا، إذا اشتبه أنه تصور أن الحي هو الأعلام فرجع إلى الحي وترك تقليد الميت بقاء، هنا يقولون هذا العدول خاطئ ليس في محله. هذا العدول خاطئ ليس في محله، فلا بد أن يرجع إلى من؟ إلى الميت الأعلام. واضح المسألة؟ بل هذا يكشف أنه هذا عدول لا يخلو من يكون هذا عدوله إلا اللي هذا، فيكون كأنه لا عدول أساسا، فكأنه لا عدول أساسا. لاحظوا العبارة، قال: إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محل، مثلا كما إذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلده الأعلى فمات أيضا، مات من؟ هذا المقلد الجديد الحي، قلده فترة ومات هذا، فقلد من يوجب البقاء على تقليد الأعلام. الآن هو قلد السيد الخوئي، توفى السيد الخوئي، هو رجع تصور أن زيد من بعد سيد الخوئي الحي أعلى فرجع إليه، هذا زيد مات فرجع إلى ثالثا إلى ثالث، وهذا الثالث يوجب البقاء على تقليد الأعلى بقاءان، حين يرجع للأول أو الثاني، ولا يرجع إلى الأول. إيه لماذا؟ لأن الأول هو الأعلى، فرجوعه إلى زيد كأنه لا رجوع، استباه منه أساسا.
إذا تبين أن الثاني لم يكن أعلى.
إيه إذا لم يكن أعلى من الثاني.
إذا كان كلاهما أعلمان، ولكن بحسب الزمان.
هذا بعد مسألة تأتي إن شاء الله في تشخيص العند. عند المسألة الثانية عندنا بحثان في أصل معنى الأعلى، والبحث الثاني يعني معنى الأعلى، والبحث الثاني الرجوع إلى الأعلى من خلال أدلة الدليل العقلي، وعندنا حسب القواعد أو حسب معلتنا الروايات ما يستفاد منها، وهذه لها صور تأتينا إن شاء الله في كون هذا الأعلم وهذا الأعلم متطابقين الفتوى، في كونهم مثلا مختلفين الفتوى تفصيلا أعلم وتارة أعلم بالخلاف إجمالا، في صور ثلاث عندنا وكل صورة لها حكمها خاصة. لا يأتي بعد واضح؟
كان سؤالي في الترجيح، لأن مثلا إذا كان هو سيد الخوي هو أعلم ولكن بهذا الزمان الخاص، وأنا خلته في ذلك الزمان، ثم بعد وفاته أنا عدلت إلى مجتهد الحي الذي هو كان أعلم ولكن بهذا الزمان.
والأعلم لا يحظ لحال الزمان، الأعلم حالة بأنها هذه الحالة توجب لي عقلا الذهاب إلى الأعلم، سواء كان الآن هو في هذا الزمان أو ذاك الزمان، نعم الإشكالية فقط اللي ناقشناه فيما تقدم أنه ليس الأعلم الرجوع إليه ابتداء الميت ابتداء فقط في النقطة مع الخلاف فيها طبعا، لكن إذا مثلا قال ابتداء بقاء لا لابد أن ألحظ الأعلم سواء كان في ذاك الزمن أو هذا الزمان. تفتين يعني اختلاف الزمن ما يوجب اختلال الأعلمية، قد يكون من كان قبل 50 سنة كان يدعي في السيد الخوي عليها الرحمة مثلا هو أعلم مثلا حتى مع وجود من العلماء الفطاح في زماننا هذا، الرأي بعض موجود لا زال يعني أي واضح. يقول إلا إذا ظهر، لازلنا في الفتوى، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله، كما إذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلده الأعلام فمات أيضا. مثل إحنا صار في زماننا هذا المعنى طبعا، كيف إحنا أول نشأنا على تقليد سلخوي عليه الرحمة، توفى سلخوي عام 1413 في صفار، ذكر كنا في الجامعة لا كنا في ثانوي، توفى سلخوي أرجعون إلى من؟ إلى السيد القلبيقاني، سبحان الله القلبيقاني عليه الرحمة، كان هو الأعلم في يعني من بعد السيد يعني العلم الأحياء يعني حسب تشخيص الفقهاء آنذاك، فأطبقت عليه تقريبا الكل تقريبا إيه يعني حوزة قوم والنجف وكذا، ما كان تقريبا هو الأبرز يعني، فرجعنا له، لكن ما طال به العهد يعني سنة تقريبا أو أكثر إيه تقريبا مقدار معين توفي السلق البيقاني، فرجعنا إلى من؟ إلى السيد السستاني حفظه الله وأدام بقاءه كونه هو الأعلم الأحياء حسب التشخيص الموجود. الآن إحنا الآن السيد السستاني ماذا يقول؟ يجب البقاء التقليد، يجب البقاء على تقليد الأعلم الميت. الحين من الحين الأعلم حيث الخوي ولا السيد البلبيقاني؟ أي المعروف عند الفقهاء أهل التشخيص أن لا سلخوي أعلم، فالآن إحنا تعبيرا نعدي السيد البلبيقاني عليه الرحمة أيوة نرجع للسيد الخوي. فعلا الآن إحنا في مسائلنا نرجع لمن؟ السيد الخوي عليه الرحمة، عرفتم؟ هذه صارت حالة عملية عندنا يعني أبو الحسن الصامت شوف الأنصار عليه الرحمة إيه بس قلده السيد الحكيم كان وقلده السيد الحكيم إيه من يرى أعلى مثل الحكيم إيه أحسن إيه بينما إحنا لا ما قلده السيد الحكيم آه لحقنا إيه لأسفل واضح البحث إن شاء الله بهالتصوير. يقول أي كما إذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلده الأعلم فمات أيضا، فقلد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فإنه يلزمه العود إلى تقليد الأول. في الحاشي يقول لأن عدوله إلى الحي في الفرع الأول، طبعا هذه مسألة واضحة ما علق عليه، لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا بعد العدول عنه إلى الحي والعمل صلة، هذا لأن عدوله إلى الحي إما أن يكون صحيحا بأن كان الحي أعلم مثلا فلا وجه للعدول إلى من؟ إلى الميت، فخلاص مدام الأعلام ثمن مثلا ترضى من يرى أن السيستاني أعلم الآن حتى مثل أخوه بعد مرور الفترة الطويلة مثلا، فدعا لا معنى الآن يرجع إلى من؟
الميت.
إلى الميت بقاء. وإن لم يكن عدوله صحيح أصلا، هذا هو صحيح رجع إلى هذا الحي لكن مو أعلم هذا الحي، فهذا عدوله كما لا عدول أساسا. وإن لم يكن عدوله صحيحا فعدوله كالعدم ولا مناص عن بقائه على تقليد الميت. واضح المسألة هذه؟ جيد. تعالوا المسألة 16 وهي المسألة الأطول تقريبا تعليقا وشرحا من سماحة السيد حفظه الله، يعني جد طويلة يعني جدا طويلة يعني تقريبا 30 صفحة لأن فيها فروع كثيرة، وهي مسألة تخليد وشرط اشتراط الأعلمين. لازلنا كنا نتكلم عن شروط ماذا؟ من يجوز الرجوع للمخلف. المسألة الثالثة عشر قال الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام. الأعلم من هو؟ هو الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبالمدارك وبتطبيقاتها من غيرها. عنده إحاطة بالمدارك، يعني آيات الأحكام والروايات، واضح في القواعد إلى غير ذلك من غيره، والقدرة على التطبيق، مو الإحاطة المحضة، الإحاطة مع القدرة على تطبيق، تطبيق الكبرويات على الصغرويات والتفريع وما إلى، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره. هذه بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة، يعني إذا أنا أعلم بوجود الخلاف، هذا أمر طبيعي موجود، يعني وجدان موجود الخلاف في الفتاوى، لكن هذه الأعلمية تصرف عني ماذا؟ الارتياب والاحتمال بأنه مثلا قد يكون ذاك أعلم. لا، أعلم بمعنى أنه بعد شو يصير ما أرتاب فيه وأحتمل غيره، وإذا احتملت غيره بعد ما صار هذا هو الأعلم. فهذا تعريف، طبعا هذا رأي،
بس هنا كأنه شيء آخر، الإيمان بالعالمية بغض النظر إذا افرضنا أنه أعلم، هذا طرف أيضا لازم يحصل هناك الإطمئنان بعالميته، أن لا يشك فيه.
إيه هو هذا صرف الريبة، يعني صرف الريبة تعبير عن هذا المعنى، أحسنتم، يعني لا يكتفى بمعرفة أنه أعلم، بل
بما يصر،
بل الإطمئنان بأن غيره ليس بأعلم. أشبه بهذا التعبير من, 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 من علمين، أحسنتم، علم بكونه الأعلم وعلم بأن غيره ليس بأعلم.
ربما في بعض الأحيان أنا أطمئن أو يحصل لدي الإطمئنان أن هذا عالم، وفي الواقع هو ليس كذلك، ولكن أنا عندي إطمئنان.
إيه في هذا هو الإطمئنان طبعا، إيه ما في إشكال عليه، العقوب هذه أمور
الملاك والإطمئنان.
إيه طبعا إطمئنان طبعا بمعنى المتاخم للعلم،
الإطمئنان هذا يكون مبرر، يعني ليس الموضوع
الإطمئنان اللي الظن، أو أحسنتم الإطمئنان المتاخم للعلم، يعني بحيث أنه يكون بعد احتمال الخلاف لا يعتد به، احتمال الخلاف لا يعتد به،
يعني
أحسنتم، وفق شرافة الموضوعية.
أن العالمية الواقعية كشفها صعبة جدا،
أي يعني مقدار ليست بسهلة، يعني ولكن مثل ما نقول بأن في النتيجة الحواضر العلمية الهم، يعني كواشفهم يعني الآليات الكشف الموجودة لهذا المعنى. قال يقع الكلام في أمرين، هذا لأنه نقل تعريفات فقط، نقرأ مع التوضيح ما فيه. يقع الكلام في أمرين، الأول في تعريف الأعلم عند الأصحاب، هذا تعبيرنا المبادئ التصورية، الثاني في وجوب تقليد الأعلام، في وجوب ماذا؟ تقليد الأعلام. تعالوا أقل شيء نأخذ الأمر الأول اللي هو فقط عن تعاريف. أما الأمر الأول فقد ذكر الفقهاء تعاريف عديدة للأعلام. التعريف الأول ما ذكر في العروة الوثقى التي لا انفصام لها، اللي هو السيد اليزي عليه الرحمة عرفه ماذا قال في العروة، مسألة 17، أنا الجزء الأول في العروة، قال التعريف الأول ما ذكر في العروة الوثقى، قال الأعلم من يكون أعرف الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، نعرف مدارك المسألة، رواياتها، قواعدها، كذا، ما لها وما عليها. الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار. وأجود فهما للأخبار. صار عنده بعد الذوق تعبيرهم مال الذوق الفقهي بعد الذوق الخضن يبما على مبنى الشيخ أو السيد السيد اليزي عليه الرحمة, يعني الذوق الفقهي بالمعنى الفقهي لا بالمعنى مثلا الدقي أو الفلسفي أو دخول الأبحاث الفلسفية ودخول الأبحاث الدقة الأصولية الغير المطلوبة مثلا, لا يبقى يعني يبقى محافظ على ذوق الفقهي. ولك يقولون مثلا فقهاءنا بعض الفقهاء مثلا الذوق الفقهي لصاحب الحداق عليه الرحمة في درجة عالية أنه ما متأثر ببعض داخل بعض الأمور, أي مثلا بعد ما تشوف صاحب الجوار مثلا مثلا في الدقة الأصولية الصناعية أكثر ظهورا من الحداق, لكن بعض الأمانة يعني اللي مثلا يريد فعلا ذوق فقهي غير نشوف بهذا أو بذاك شوف صاحب الحداق عليه الرحمة. ما علماء المتأخرين المتقدمين مثلا لهم هذا المعنى, قراءة كتبهم الاستدلالية مؤثرة في صناعة وصياغة وصناعة وتهيئة هذا المعنى الفقهي. لما تجد بعض الفقهاء مثلا في جانب آخر لبعضهم في الدقة الفلسفية والعقلية حتى في فهم الرواية أو بيسحب القواعد العقلية والفلسفية في الأبحاث الفقهية من هذه ظواهر واعتبارات وكذا ما تحكم هذه القواعد الفلسفية. قال الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار وأجود فهما للأخبار, والحاصل أن يكون أجود استنباطا. وقد
هذا هو الأحسن.
أي وقد وافقه جمع من الأعلام منهم الإمام الخميني قدس سره, وافق كلام صاحب العرب. هذا التعريف الأول. طبعا يجينا عن ترجيح بينها يعني. التعريف الثاني ما ذكره الأستاذ المحقق السيد الخوئي قدس سره لو في بحثه موسوعة السيد الخوئي المجلد الأول صفحة 167. قال من أن الأعلم, يقول السيد عليه الرحمة, من أن الأعلم من كان أشد مهارة عن غيره أو من غيره في تطبيق الكبريات على الصغرويات وأقوى استنباطا وأمتن استنتاجا للأحكام عن مبادئها وأدلتها, وهو يتوقف على علمه بالقواعد والكبرويات وحسن سليقة في تطبيقها على صغرياتها, ولا يكفي أحدهما لم ينضم إليه الآخر. يعني السيد الخوي عليه الرحمة ينظر إلى الاستنباط مثل الطبيب بالنسبة للطبابة أو النجار بالنسبة للنجارة في شقه الآخر, يعني لا يكتفى بأن يكون ملم بالنظريات والأقوال والآراء وعند اطلاع واسع على الروايات والأقوال العلماء, هذا مهم, ولكن ليس هذا هو تمام العلة وين في العملية الاستنباطية. الجانب الثاني كذلك ما هو, وهو القدرة على تطبيق الكبرويات على ماذا, على الصغرى والاستنباط. مثل ماذا؟ كما قلنا مثل الطبيب. الطبيب هل يكتفى الطبيب أن يكون فقط والذي درس 7 سنوات أو حتى 10 سنوات وألم بنظرية الطبابة وحفظ الكتب والمصطلحات و بس فقط هذا الطبيب؟ لا, قبل الجانب الآخر وهو قدرة على التشخيص خبروية تشخيص المرض, كيفية تطبيق نظريات العلاج فين في هذا المورد أو في ذاك المورد. السيد يشبه هذا المعنى بهذا, وهذا يقول ما عليه السيرة العقلية. أعلم من هو هذا, لأن واحد من أهم الأدلة على ضرورة السيرة العقلائية على ضرورة الرجوع إلى الأعلم هو السيرة العقلائية. واضح إن شاء الله تحضر. يقول ولم يوافق قدس سره على تعريف صاحب العروة فأضاف إلى ما ذكره المهارة في تطبيق الكبرويات على الصغرويات, هذا اللي كما قلت, واستدل على هذا القيد. سلخوي ماذا قال حاصل كلامه كما أنا أشرت إليه, واستدل على هذا القيد بأن علم الفقه كسائر العلوم كالطب والهندسة والتجارة وغيرها, ف فكما أن الأعلم في أمن كان أعرف بتطبيق الكبرويات على صغرياتها وأقوى في الباطل لها ماذا عن قواعدها، وهو موقوف على المعرفة بالكبرويات وحسن السليقة في تطبيقها على ماذا على مصاديقها، كذلك علم الفقه بهذا المعنى. يقول فلا اعتبار فيما نحن فيه بأثرية الإحاطة بالفروع، وخلى يحفظ فروع إيه اللي هو الجواهر، يقول نص مليون فرع فيه، يلا احفظها، حفظها يحقق فقاها، لا كمثل ما يقول ذات إنما زدت نسخة في البلد نسخة زايدة فقط، ليس هو الفقاهة. شو بعض علماء العامة يقولوا بس على الحفظ، حفظ كلمتون وهالآراء أهمنتون. فلا اعتبار فيما نحن فيه بأكثرية الإحاطة بالفروع والأقوال والكلمات، لأنها غير راجعة إلى الأعرفية في التطبيق. هذا موضوع لسلة الفروع. التعريف الثاني ما ذكره السيد القائد حسب نقله، يقول من أن الأعلم من يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله، حكم الله تعالى واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها، وهذا القيد الآخر، ومعرفة بأوضاع زمانه بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص ماذا موضوعات الأحكام الشرعية وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية. يقول السيد حفظه الله والظاهر أن مقصود دام ظل من المعرفة بأوضاع زمان إلى آخره هو الأعرفية في مقام تطبيق الكبرويات على الصغرويات، فيكون هذا التعريف قريب جدا من تعريف الأستاذ المحقق السيد الخوي قدس الله، يكون أقرب إلى هذا الأفق. المهم الآن مع تعريف السيد السيستاني حفظ الله، التعريف الرابع ذكرناه في المتن. يقول التعريف الرابع ما ذكره السيد دام ظله، السيد السيستاني حفظه الله صاحب المتن، التعريف الرابع ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله بأن الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وتطبيقاتها من غيره. إلى هنا خب موافق للجميع، بحيث الآن هذا الضيف القيد الإضافي، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره كما أشرنا. أقول إن هذا التعريف يقرب من التعريف الثاني والثالث، ولكن أضيف أحسنت، ولكن أضيف عليه صرف الريبة، والظاهر أن هذا القيد هو المرتكز في مقام ترجيح فتوى الأعلم على فتوى غيره عند من؟ عند العقلاء. ومن لوازم القول بالأعلمية، من لوازم القول بالأعلمية بعد أنك ما تحتمل ماذا كما قلت تعلم بأعلميته وتعلم أنه لا أعلم غيره بهذا البيان. والظاهر أن هذا القيد هو المرتكز في مقام ترجيح فتوى الأعلم على فتوى غيره عند العقلاء، ومن لوازم القول بالأعلمية فيكون مقصودا عند جميع الأعلام. يكون هذا القيد وان وضحه السيد إثباتا، لكن هو مرتكز عند جميع العقلاء وجميع العلماء، قصدي في تعريف من الأعلام. ولا أظن أن أحدا من الأعلام ينكره، خصوصا أن أقوى دليل على حجة فتوى الأعلام ما هو؟ هو السيرة عقلائية الجارية على تقديم على غيرين في جميع العلوم والصناعات والفنون، فأكمل التعريف هذا التعريف الرابع. السيد حفظه الله يعني يميل إلى رأي السيد السيستاني حفظه الله ورعاه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، ما نسميه المبدأ التصور في معنى تعريف الأعلى. خب يأتي الأمر الثاني في وجوب تقليد الأعلام. هنا طبعا كما قلت تأتينا إن شاء الله تفاصيل وصور في هذه المسألة، وتأتينا الأبحاث تباعا. هذا تمام الكلام في هذا البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.